بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، وصلا بما سبق، فالأساس السادس وهو الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم، والبعد عن مخالفتهم ومفارقتهم، وده أصل مهم جدا من أصول أهل السنة والجماعة، الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم والبعد عن مخالفتهم ومفارقتهم. وأساس ذلك التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا، ومن سلك سبيلهم وسار على منهجهم. ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم المسلم. وسبق بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على القرآن، وأن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم كانوا على القرآن والسنة، ولذا أمرنا بالاقتداء بهم في كل زمان ومكان. النبي كان على القرآن، وأن الصحابة كانوا على القرآن والسنة، ولذا أمرنا بالاقتداء بهم في كل زمان ومكان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم في غير موضع أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين. وبدأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله. وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبل، وفي لفظ سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إلى آخره. أنا هذا الحديث كان سبق قرأته يعني في الرسالة اللي هو إتحاف الأمة، مش في الدرس التدريبي الفني، لا، في إتحاف الأمة خرجته في رسالة إتحاف الأمة بأصول السنة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والسياق للبخاري ومسلم كذلك إلا في بعض الألفاظ يعني. قال النووي رحمه الله، هذا إخواني يعني أنا عزلتك إلى فتح الباب لحفظ ابن حجر والنووي بعض المصادر في هذا الحديث وما فيه، وهذا الحديث يعني يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي، قال النووي في المنهاج في حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإيمانه، وفيه أيضا وجوب طاعته، وإن فتق عمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وقال ابن حجر رحمه الله في فتحه، قال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، ونقل عنه أيضا في الماضي في جزء 13 في شرح حديث ابن عباس رقم مذكور هذا 53-54 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، وفي سياق فليصبر عليه، فإنه وفي سياق فإنه من خرج من السلطان فارق، في سياق فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وطبعا أنا حطيت سياق من السلطان والجماعة لما أعرف كثير من الفهم، صحيح؟ نعم. قال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، على وجوب طاعة السلطان المتغلب والمتسلط والجهاد أيضا، ووجوب الجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدحماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعة في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. الفهم مهم جدا. في الفاظ عشان تحطها خطوط دي مهمة. تمام؟ اللي بيعشق ما بينتبهش الكلام ده، لا بياخد الايه؟ صحوة الكلام، بينتبهش لهذه الكلمات مع انها دي غاية في بناء الحكم عند اهل السنة والجماعة. واشار الى الاستدلال بحديث عبادة بن الصامت عند البخاري بإثر حديث ابن عباس في نفس الباب الثاني من كتاب الفتن. اقرأوا كتاب الفتن كاملا ففيه ما فيه، كتاب الإمارة عند مسلم أيضا ففيه ما فيه، ومن وفق من الأئمة رحمه الله. قال عبادة: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. برهان، تمام؟ طبعا كلمة برهان تدل على أنه في نص صريح من القرآن وخبر صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي ذكره بعد. وهذا الباب واسع عند أئمتنا السلفيين رحمهم الله، فيه ملذ وطاب لباقي الحق ولضبط العقل واللسان مع ولاة الأمور، وإن فشى ظلمهم وتجبروا على رعيتهم. وانظر إن شئت كتاب الفتن عند البخاري والإمارة عند مسلم ومن وفقهم من الأئمة المصنفين. وقد عقد ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة بابا، قال فيه: باب ذكر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، وذكر بإسناده 34 طريقة. ابن بطة مقسم 387، وهذه فائدة لنا. وبعده الأجري أيضا مقسم 418 في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعده، عقد بابا بعنوان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. وذكر بإسناده 37 طريقا. وسبق تعريف أهل السنة والجماعة في المدخل لدراسة كتاب الإيمان لأبي بن أبي شيبة، وانظر الفتح لابن حجر جزء 13 صفحة 37 و 316، وكذا الاعتصام الإمام الشاطبي ففيه بعض البيان أيضا. واعلموا بأن الأمة الإسلامية بدأت بحاكم عام وتخضع له الإمارات، كل إمارة يرأسها أمير، ثم دمرت هذه الخلافة بهذا النظام لتفكيك قوتها وضعف بنيتها. وما نعيشه يقضي بأن نسمى جماعة المسلمين يخضع لكل قطر اجتمعوا على رئيس أو حاكم أو أمير عام، فهم رعية في إمرته أو ولايته. هذه مهمة. طب حد يتذكر السؤال اللي طرحه الشيخ عبد العظيم بدوي في خلاجة في الخطباء الأسبوع الثقافي بتاع الخطباء، ها؟ لما طرح مثل هذا السؤال محدش رد، واللي رد رد غلط. الخطباء انتهوا من هذا الكلام. والأصل فيه أن يكون حاكما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ده الأصل، ما في اختلاف فيه. والأصل فيه أن يكون حاكما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عقدت الولاية لظالم فاسق عاصم مسالمة أو عنوة. دي خلاصة الكلام، يعني مش دي خلاصة الكلام. فإن عقدت الولاية لظالم فاسق عاصم مسالمة أو عنوة. قالوا انتخابات، حصل انتخابات، انتخابات غلط، زوروا، المهم انه عقدت له البيعة وولي حاجة، تمام؟ ده اللي بنعيشه، صحيح ولا لا؟ تعين على الرعية الامتثال والانقياد ايضا، ولا يجوز الخروج عليه بالاصل الاول ان وجد. الاصل الاول ان يكون حاكما بكتاب وسنة النبي ان وجد، وهو الامر بالطاعة وما فيه مصلحة عامة لا تخالف شرعا. كل كلمة انا كتبتها وانا مقصودة ومعمول لها الف حساب. وما فيه، اقول ويجوز الخروج عليه بالاصل الاول ان وجد، وهو الامر بالطاعة وما فيه مصلحة عامة لا تخالف شرعا، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة عند المقدرة، وإلا فإظهار السمع والطاعة كراهية في ظل الصبر والاحتساب خشية وقوع الضرر الغالب ممن كان هذا حاله. واضح؟ هلا قرأتم في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. الأئمة دول بقى في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الإسلام؟ نعم، أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ده حال نكون ايه المنتظر من رب. طيب، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس. اظن يعني ما في بعد الوصف من كلام صحيح. نعم. قال قلت كيف اصنع يا رسول الله؟ والحالة هذه ان ادركت ذلك. قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله فاسمع وأطع. لماذا هذا؟ لماذا؟ ودي النقطة اللي بنسأل فيها ليه كل ده؟ زي ما قالها واحد مرة وأنا في أبو كبير في محاضرة، وجاء يعني سؤال يعني من الأسئلة اللي هو يعني ظن إنه بيحرج المحاضرة أو فاكر المحرج ده قاعد إيه خرابة شرب زي ما بيقول يعني قاعد كده ماذا؟ فيعني ايه تكلمت بشيء من التأصيلات لحد ما وذكرت مثل هذا النص. واحد فار دمه وما قدرش يسكت وقعد يهرس نفسه وقال لا لا واسلق لا واسلق كده لا كده. واحد راجل قاعد جنبه فضربه وكده بيقول لك يا متخلف الرسول بيقول. طبعا ده هو قال لا الخبر صدمة الأول ما سمع الكلام يعني، وده لها شواهد عند إخواني وعندي كثير. إن أول مرة ده هو بيتكلم في تكفير ويكفر مش الكلام ده حتى فقرش يقرأ لأئمة السلف كيف يتعاملون كتاب فتن كتاب إمارة كيف يتعامل علاقة بين الحاكم والمحكوم مهما كان. يعني قاعد ده يهرف نفسه وكده وكأنه يعني خلاص هيقول ايه بقى؟ هيقول لا حتى الرسول لا. هو ذكروا ان في ده كلام رسول مش كلام انا، تمام؟ فدي بدل على العصبية والشيء. لماذا هذا؟ واحد لاجل اجتماع الكلمة على قاعدة ارتكاب اخف الضررين. اثنين، تجنب وقوع الفتن والتي تأكل الاخضر واليابس. سلطان مين اللي ولاه؟ في الأصل إذ أتاه الله الملك. مين اللي نصب الحاكم وليه الأمر؟ ها؟ الأصل هو رب العالمين لحكم. لأجل ذلك هذه الأشياء التي أخذها الأئمة رحمهم الله لم يأخذوها مداراة لأحد ولا مدهنة لأحد، وإنما هذا دين دين. كم ظالم أو لم يقوم بحقوق هذا شيء آخر بينه وبين ربه. ما من عبد يستدعيه الله رعية يموت يوم يموت وغش لرعيته إلا حرم الله عليه. هذا نص عند البخاري وغيره تمام في الصحيحين وغيرهما من حديث معقل ابن يسار. تجنب وقوع الفتن والتي تأكل الأخضر واليابس، تجنب الشقاق وكسر عصا الطاعة لأنه سبب لفساد الأحوال في الدين والدنيا. شيء آخر لابد من طرحه. الواجب على الرعية والحالة هذه، ما الواجب على الرعية والحالة هذه؟ واحد، النصح له بطريقة مناسبة. أي طريقة تراها هتقول ما فيش خليك معايا. النصح له بطريقة مناسبة مع مراعاة مادة أنزل الناس منازله، يعني يكون في أدب في الايه؟ في النصح، أدب في النصح، أدب في النصح والتوجيه. النكران عليه برفق ولين حتى يتحقق المطلب المناسب مع الشرع، حتى تحقق المطلب المناسب مع الشرع. ثلاثة، أن يكون المنكر قادرا على ذلك مباشرة أو بواسطة. أظن في قصة لوط ها وفي نوح، ايه تاني فيها ما يدل على ان لو كان في قوة لو كان لكم شديد. تمام، لطيفة. أربعة، عدم التشهير به وفضح غالب لا سيما على المنابر والمجالس وفي الأماكن العامة الآخرة. فإن تعذر كل هذه السبل وكل هذا الشيء وما تجيب الدعاء له، وهذا أصل من أصول أهل السنة. ستة، إن كثرت مساوئه وفضائحه بما يعم الضرر على البلاد به، فالواجب الترك والصبر والله من وراء القصد. ده ملخص لما عليه أهل السنة. حد عنده اعتراض؟ لا مش عنا، ما مشكلة نعم نتحرك ليه يدرس ايه كان على انت منهجنا معروف. واللي بص قالوا في انتخابات، صح؟ قال في انتخابات، تمام. انتوا حصل انتخابات وتمت الانتخابات بك او بدونك، صحيح؟ زورك لم تزور، عين هذا اللي انا اقصده، عين مسالمة وبرضا منك خلاص، او عنوة انا غير راضي، هذا الذي اقصده باي شيء كان. والاصل فيه انه مسلم، هو بالحالتين، اما ان يحكم بكتاب وسنة واما ان يحكم بلا بكتاب ولا بسنة، لكن الاصل فيه انه ايه؟ انه هو مسلم، بيصلي وبيصوم، بيصلي فرض ويسيب عشرة نوم ويصلي، بيذاكر بحج بيعتمل عمره بيقرا قران الى اخره. ها، لا تستطيع ان تكفره باي حال من احوال الا بضابط كما تأتي. هنا المقصود
ان مساله اصلا زي ما وقع الكلام الله، هما يعني بعض الناس بتتكلم مساله عقد البيع نفسها، يقول هو كده اصلا ما عقدش له ولا بيع، لان ما توفرتش شروط عقد البيع ولا البيع اصلا
يا اخو وحيد. بص انا قلت له عقدت بجنب مجهود، المفروض يكون مخك قد اوسع من كده، صح؟ مبني المجهول، لكن هو عين، صحيح؟ ايه دوري انا ايه؟ وانا في امرتي، ايه المطلوب مني؟ ده المطلوب في النهايه. انت فهمتني كده؟ نعم، اتفضل. انا بدات بملخص بسيط في ثلاث سطور، قلت على ما كان قديما والحاجات دي دمرت وانتهى. خلينا في المفهوم الان، ده نافذ، خلينا في الواقع، عاوز اتكلم بالواقع عشان نحل المشكله. طب خلينا اتكلم بالواقع، يعني انا بتكلم من خلال الواقع. سيبني بقى من مثال انا معترف وده هحط لك شروط، هذه ضوابط. الاصل بان يحكم كذا، لم يحكم، ونعلم اهل الحل واهل العقد من اهل الديانه والامراء، وكان اضطراب بين اولياء الامور وبين الامراء، تمام؟ ما عاد في ترابط خلال أسوأ أحوال كما فوصل حديث حذيفة فلا تنبو هداي ولا تنبو سنتي ترام شياطين بجثمان إنس. مش أظن ظاهر الكلام مش مرغم منه أي خير بالمرة بالبتة. قال له إيه؟ بس هذا الذي أقصده في النهاية. لا ما احنا كنا لا ما عرفنا احنا راح نقول له نحطه في ورقة بعد إذنك في ورقة واحنا معك في الآن لأن كان نقل إن لسه في إن ننتهي لابد إن ننتهي إن شاء الله مجلس اليوم. هذا عفوا في الخارج يعني بعد إن شاء الله بعد الخارج. هذا الذي ذكرته ملخص لمنهج سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة في حياتهم كلها. وأقول لنا في حياتهم كلها عقيدة عبادة معاملة أدابا أخلاقا سلوكا. فهم لا يأخذون دينهم علما وعملا إلا من كتاب ربهم وسنة نبيهم. لا يقدمون على ذلك ولا يعارضون بعقل أو رأي أو قياس أو ذوق أو مكاشفة إلى آخره. فكلهم التزموا بالقرآن والسنة فكانوا بحق أهل التجمع والائتلاف عليهما أي على الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما وجب علينا أن نفخر بانتمائنا إلى أهل السنة والجماعة الذين ليس لهم اسم إلا هذا الاسم، وهذا بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين انتحلوا لأنفسهم أسماء أرادوا أن تميزهم عن غيرهم. فهذا جهمي وهذا قدري وهذا رافضي وهذا معتزلي وهذا صوفي وهذا أشعري إلى آخره. سئل الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك مات 379 هجرية، من أهل السنة؟ من أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وفي الرد عبد الرحمن بن مهدي قال سئل مالك عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة. وتلا قول الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أخذ بمثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العادلة والآجلة وتمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها ليتحصن بحمايتها ويستعجل بركتها ويحمد عقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله تبارك وتعالى. وعذوتك إلى أصول الاعتقاد للكائي والحجة في بين المحجة للأضبهاني وفتاوى ابن تيمية رحمه الله جزء 13 مصطفى 27 إلى 29. مسألة مهمة وهي رأس في هذا الباب وفي هذا المدخل قبل القدوم على دراسة الفرق، مسألة في التأويل تتبعها مسألة تتعلق على هذه المسألة وهي الرواية عن أهل البدع أو عن المبتدع. مسألة في التأويل، ركز إخواني من هذه المسألة، معنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل يقترن به مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقي. نفهم هذا بما يأتي. قد يقال التأويل صرف اللفظ عن ظاهره فيكون المؤول أو الشيء اللي صار إليه هيكون إيه مردوح والحالة هذا. لكن نفهم هذا الكلام بما يأتي. الناظر بحقيقة التأويل، تحقيقة التأويل والتكفير به أو التفسيق، لأنه سبب التكفير أو التفسيق أو إيه هو مسألة المسألة، تمام؟ لماذا كفر؟ لماذا فسق؟ تمام؟ مبنى على هذه المسألة، فركزوا معي. فالناظر في حقيقة التأويل والتكفير به أو التفسيق يرى تعلقه غالبا غالبا، وهذا يعني ضل في من ضل، غالبا يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. وما نص عليه ربنا جل وعلا في كلامه عن الغيبيات وعن القدر إلى آخره، وقريب منه استحلال المنهيات الكبرى كالزنا وغيره. أقول إيه؟ استحلال كالزنا وغيره بالتأويل كذلك، تمام؟ يبقى الأصل رأس المسألة فيما يتعلق برب العالمين وبالغيبيات، تنص عليها جنة ونار ومثل هذه الأشياء والقدر ومثل هذه الأشياء وصفات الله أسماء الله عز وجل. أيضا الاستحلال فيما نهى الله عز وجل عنه ومن المعلوم الدين بالضرورة إلى آخر شيء، استحلال منهيات، استحلال ترك الصلاة، استحلال مثل هذه الأشياء. سبب التأويل والقصور في فهم الأدلة الشرعية، اثنين القصور في الإحاطة بالأدلة الشرعية، ثلاثة الاعتماد على نص دون النظر إلى غيره. لو حاجة عرضة كده ماشي. ده جاي، لا خلي جاي جاي الكلام جاي لسه ما حاجة، خليها في النهاية. القصور في فهم الأدلة الشرعية، القصور في الإحاطة بالأدلة الشرعية، الاعتماد على نص دون النظر إلى غيره. وهنا تنبيه، الأصل في التأويل عند من عقد الإسلام والإيمان، انتبه من هذا الكلام وهذا الذي يعنينا، الأصل في التأويل عند من عقد الإسلام والإيمان عدم تعمد المخالفة، عدم ايه؟ تعمد المخالفة، بل قد يعتقد انه على حق، ولأجل ذلك يدافع عن فرقته عنه عليه. ولذا كان التفريق بين التأويل السائر وغير السائر وضابط ذلك، ولذا كان التأويل السائر والإعبار به له اعتبار في مسألة التكفير بل في الوعيد عموما. هنعرف ايه هو التأويل السائر اذا وقفه. قال ابن حجر رحمه الله في فتحه، قال العلماء، الكلمة دي فيها فائدة، يبقى عزاء الى ايه؟ الى من سلف. قال العلماء كل متأول معذور، كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم. ما تبقاش كده السياق بتاع الإمام ابن حجر اللي فيه عموم وخصوص في إطلاقات وفي ايه؟ مقيدات. قال كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا، وده الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروع. إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب، ودي أنا حطيتها يعني زيادة توضيح لكلام الإمام حتى لو فهمها لغير المراد، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم، يبقى عندنا كم شرط؟ أول شرط، ثاني إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. قلت من كلام الإمام رحمه الله بان لنا من نقله رحمه الله أن اعتبار التأويل بشرطين، اعتبار يبقى التأويل المعتبر بقى هنا السائغ، بأن اعتبار التأويل بشرطين. الشرط الأول إذا كان سائغا مقبولا في لسان العرب غير الإسلام، نخش جزئيات ويقول بقى أنا ده مؤول، تمام؟ لا، أن يكون إذا كان سائغا مقبولا في لسان العرب غير شاذ، والشاذ بيعمل به. اثنين إذا كان له وجه معتبر في العلم، وده قيد مهم جدا، إذا كان له وجه معتبر في العلم. ركزوا معي، وقد عرفنا أن العلم يرتكز على ثلاثة ركائز، يرتكز على ثلاثة ركائز، على ثلاث ركائز، يرتكز على ثلاث ركائز مترابطة ومتلازمة. الركيزة الأولى تتمثل في القرآن، الثانية في السنة، الثالثة في فهم الصحابة للقرآن والسنة وما جرى عليه العمل بينهم. وهذا يرتبط بما قرره الحافظ رحمه الله عن النقل، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي أصيل، صحيح ولا لا؟ نعم. والقرآن نزل بلغة العرب إعجازا وتحديا، أظن هذا واضح وسبق النبي السابق. ومن ثم لا ينفرد بفهم القرآن والسنة بمجرد اللغة ولسان العرب وحده، بعيدا عن النظر في مواطن أخرى من القرآن الذي يوضح بعضه بعضا، وكذا السنة، وهما بفهم سلف الأمة رضي الله عز وجل عنهم. العربية سليقة هذه الأمة، الأمة بقى اللي أول ما نزل على القرآن، العربية سليقتهم، القرآن نزل بلغتهم وخاطبهم بلغتهم، تمام؟ وما جرى عليه القول والعمل بينهم. افهم هذا فإنه أصل مهم على ما قرره الحافظ رحمه الله عمن نقل. ويتفرع عنه ضوابط في الحكم بالتكفير، أي تكفير إيه؟ المؤول، حمد الفرق، حال التأويل إيه؟ سائغ ولا غير سائغ، وإيش يكون ياتي الكلام، لكن هذه مداخل مهمة تأتينا بعد، وكثير العزو على هذا المدخل. يتفرع عنه ضوابط في الحكم بالتكفير. ألا ترى الآيات والأحاديث المتضمنة للوعيد على فعل أو قول، على فعل أو قول يجب العمل بها في مقتضاها، يعني من حيث إيه؟ من حيث أقول من فعل كذا فهو، مسألة بقى التعيين والإجمال دي قضية ثانية، يعني ما بتكلمش في مسألة إيه؟ التكفير، أنا بنحط ضوابط وأصول، مسألة التكفير المعين وتكفير المجمل لمثل هذه الأشياء، صحيح؟ أقول من فعل كذا فهو كذا، بخلاف ما أقول أنت بفعلاتك هذه أنت صرت كذا. يأتي بقى هنا يعني ما تركت لك شيئا، بعض إشارات أعطيتها لك إياك بيسموه تكفير المآل وتكفير اللازم، تمام؟ من بعض من القضايا التي تشع فيها كثير من المعاصرين على إثر انفرادهم بفهمهم للنصوص وحدهم بعيدا عن سلف الأمة رحمهم الله. يبقى وإذا قلت هنا قول يجب العمل به في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل أو أن قيل ذلك القول متوعد بذلك الوعيد، القائل والفاعل متوعد إيه؟ بالوعيد، غير لما أقول أنت يا فلان اللي فعلت في كذا، شفت الكلام؟ نعم. لكن لحوق الوعيد له، التعيين بقى هو، شوف دقة الكلام، لحوق الوعيد له الذي فعل والذي قال، لحوق الوعيد له عينيا بعينه متوقف على شروط وله موانع، لكن لحوق الوعيد له على سبيل التعيين متوقف على شروط وله موانع. واحد، قد يكون الرجل حبيب عهد بإسلام، عدي دي اللي بعدها، قد يكون نشأ ببادية بعيدة، عديها، قد يكون لم يسمع تلك النصوص، محتاجينها نعديها شوية. أربعة، قد يكون سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويله وإن كان مخطئا، وإن كان مخطئا اظن انا جبت الكلام ده كله عشان ايه يجمع لك كله يجمع ليه اللي هو اللي هو كده واللي هو كده يعني كل واحد كل ايه ليه حاجته في بعد كده يقول لك اقامه الحجه وفهم الحجه قضيه تانية يبقى انا خرجت عن الموضوع عن الموضوع تمام ياتي فيه كلام فيه بعض الاشارات وبعض النقاط المهمه قوي اللي هي مطلوبه لكن نوصل نهايه الكلام نحتاج ان شاء الله الموضوع من اول من اول الى منتهى في ترابط وان شاء الله تفهمونه جميعا وما نقوم الا من افهم هذا الكلام ومن هنا كان التأويل عذرا في مسألة التكفير ومن هنا كان التأويل عذرا في مسألة التكفير وهذا لا يعني أن كل من ادعى التأويل معذور بإطلاق بل يشترط في ذلك التأويل ألا يكون في أصل الدين كذا أخواني بقى معاي وهذا لا يعني أن كل من ادعى التأويل معذور بإخلاص بل يشترط في ذلك التأويل أن ألا يكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وقبول شريعته التي هي القرآن القرآن المحفوظ بين دفتي المصحف بغير زيادة أو نقصان والسنة المحفوظة بأصولها وضوابطها من عصر سلفنا إلى يومنا وحب الأصحاب جميعا رضي الله عنهم والولاء لهم لحب الله ورسوله لهم لأن هذا الأصل والشهادتين وما تفرع عنهما وما تفرع عنهما لا يمكن تحقيق ما حصول الشبهة لا يمكن تحقيق ما حصول الشبهة أتفيد ما حصول الشبهة الشبهة أظن صرف الكلام في الشبهة والإيه التشبيه بقى لا يمكن تحقيق ما حصول الشبهة أتفيد ولذا أجمع العلماء على كفر الباطنية وأنهم لا يعذرون بالتأويل لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله وعدم عبادة الله وحده وإسقاط الشرائع الإسلام طبعا يؤلهون الإنسان تمام وعليه فليس كل تأويل يعتبر سائغا أو عذرا مقبولا كما سبق الإشارة إليه فلا بد من مراعاة ذلك وعدم الخلط بينهما وبذلك يتضح لنا ما سطره إسماعيل الأصبهاني رحمه الله في حجته قال المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان نذر في تأويله فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العذر أو الإجماع فإنه يكفر ولا يعذر ماشي إخواني لأن الشبهة التي يتعلق بها شفت الكلام لأن إيه الشبهة اسمها شبهة لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا ضعيفة لا يقوى قوة يعبر بها يعني الشبهة لا تصلح أن تكون نعم ماشي ممكن نقول لو هنقول كلام للشبهة فلا تقوى لو كنا هو نفسه لا يقوى قوة بالشبهة دي صحيح؟ ها؟ تمشي؟ ها؟ لأن ما شهد له لأنه ما شهد له أصل من هذه الأصول اللي هو إيه بقى؟ الدليل هو شبه وإن الشبهة إيه؟ الاستدلال بالنص الثابت في غير محله أو الاستدلال بغير الثابت في محله واضح الكلام؟ طيب يبقى هنا قال لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول فإنه في غاية الوضوح والبيان. فلما كان صاحب هذه المقالة ليصعب عليه درك الحق ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعبر في الذهاب عن الحق كما قال الأخ محمد حسين قال لم يعبر لا يغمض عنده. واحد بقى عالم وعالم والكلام ده تمام كده ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة تمام عالم وسيد ورأس في محلته لم يعبر في الذهاب عن الحق بل عمل بخلافه في ذلك عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار. ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفر. لماذا؟ قال لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به وقد بلغ جهده فلم يقع له غير ذلك وكذا كلامه ما زال بقي رحمه الله وكذا أعلم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان ولا يعاقب إلا بعد الإنذار. فقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكل من هداه الله ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان. طبعا سبق بهذا الكلام هذا الكلام نفهمه بما سبق. وكان الإمام ابن حزم في درته قال من قال بإلهية إنسان من الناس البطنية لا أو بنبوة أحد من الناس بعد رسول الله الغلام مرزا القديانية اللي هم الأحمدية اللي بيشوف داخله باسم الأحمدية وعرف ناس ما كانوا بيحبوا الأحمدية وبيسمعوا لها أو تمام ده الأحمدية تكلم على هدي الحديث تمام. ولما بلوا الأمر طبعا ما كانت مشكلة والحمد لله أفلوها أقل أخبرون أغلقوها فكلامه لسه رجع الله المستعان الله قدير. فلا يعبرون بتأويل أصلا بل هم كفار مشركون على كل حال كان ابن حزم. وكان ابو حامد الغزالي في فيصل التفرقة رحمه الله قال مثل رحمه الله للتأويل طبعا في تصرفات بعض الشيء في النقل انه يعني الكلام ليس محلا ليس بحثا وانما هو تقعيدات وتأصيلات مهمة لكن ان شاء الله تعالى غير مخل هذا التصرف. وكان ابو حامد الغزالي مثل للتأويل غير السائر بقوله ولا بد من التنبيه على قاعدة وهي ان المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم انه مؤول. شفت الكلام ما فتحة واسعة ده يعني خلاص ده تأويل يمكن مؤول يا اخي الكلام ده بدي مهمة جدا تمام. قال ولا بد من التنبيه على قاعدة وهي ان المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم انه مؤول. ومثل رحمه الله له بالباطنية قالوا إن الله واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلق وموجود بمعنى أنه يوجد غيره. وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجودا وعالما على معنى اتصافه فلا. قال رحمه الله وهذا كفر صراح لأنه حمل الوحدة على اتحادها وليس هذا من التأويل في شيء. شفتوا الكلام؟ وليس هذا من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب ولا تحتمله لغة العرب أصلا. إلى أن قلت أمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات. الكلام ده مهم مهم جدا. قال هذه تكذيبات عبر عنها بإيه؟ بتأويلات. نعم. وكذا ابن الوزير أورد أمثلة أيضا للتأويل في إرشاد الحق وفي العواصم له مما لا يمكن أن يكون عذرا لمن تلبس به، فقال لخلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، لخلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتفطر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروية من البعث والقيامة والجنة والنار وعلى ذلك فقط. فرع التكفير بما يقول، التكفير بما يقول، ويرجع إليه القول وهو ما يعرف بالتكفير بما قال، بما يقول إليه، بما يقول، بما يقول إليه بالمآل. والمقصود به، والمقصود به أن يقول قولا يؤديه سياق إلى الكفر. يقول لك يعني إذا قال كلمة كفر بنسمعها من مشايخنا أو من بعض إخواننا اللي هم يعني عندهم أصول، يقول لك قال كلمة إيه كفر، ركز من هذا الكلام، هذا هو الذي يعني في هذه المسألة. وتأتي أربطان مسألة أخرى وجدت برضو يعني يعني غناء إخواني بها، وهي مسألة بسموها مسألة تكفير باللازم، ها بلازم القول، تمام كده؟ نعم. التكفير بما يقول يرجع عليه بما يرجع عليه القول وما يعرف بتكفير المآل، والمقصود به أن يقول قولا يؤديه سياق إلى كفر، وهو إذا وقف عليه أو على حقيقته وما يترتب عليه من خطورة لا يقول به. واضح الكلام؟ نعم. قال ابن رشد الحديث في بدايته ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها. أظن فيه التغاير واضح، تمام. لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم، والفصل فيه، فصل هذه المسألة خلاص الكلام، ما صوره القاضي عياض في شفائه ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثتهم ومناكحتهم ودياتهم والصلاة عليهم، يعني يعلم أنهم من المسلمين، ولكنهم يغلب عليهم بوديع الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم. وكان ابن حزم في الفصل وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فخطأ، وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوال فخطأ لأنه كذب على الخصم. وتقويل له ما لم يقل به، تمام. يبقى رجعنا اصل ايه الاعتقاد، يعني برجع نقول لك لا لم يعتقد هذا الشيء الا بقى اذا اقيم عليه البيان وقال لك لا نواجه من الاصرار، وكان ده دائما مساله اخرى وطرق فيها سبق اللي فيها الاشاره. وان لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفرا يعني كان يقول ايه انتوا بيقول ما لا يفعل، يعني انت فهمت ازاي؟ يعني هو ايه بيعتقد شيء ويقول خلافه، او بيفعل فعل وبيقول كلام ويفعل خلافه، فانت معايا؟ يعني دي كنا ايه يقول لك يا اخي انت بتقول خلاف ما بتفعل، تمام؟ هنا التناقض، هنا ضرب التناقض. والتناقض ليس كفرا، بل قد احسن اذ قد فر من الكفر الى قوله فصح انه لا يكفر، لا يكفر احد الا بنفس قوله ونفس معتقده، ولا ينفع احد ان يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به قبحه، يحسن به قبحه، لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط. وكان الشاطبي باعتصامه نفى الكفر ايضا بالمآل، قال والذي كنا نسمعه من الشيوخ، ها وكنا ايه نسمعه من الشيوخ، ان مذهب المحققين من اهل الاصول ان الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. فرع اخر هو التكفير بالالزام او بلازم القول. وهنا اكتفي بما ذكره ابن السخاوي رحمه الله عن شيخ ابن حجر، قال والذي يظهر ان الذي يحكم ان الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله. وعرض عليه فالتزم، وده الكلام بقى، يعني واحد مثلا سب الدين، اذا كان ما مشهورة، يعني واحد سب الدين، حكم سب الدين يا إله، واحد سب الدين تقول انت عاد سب الدين، شوف احمد قال ده كفر صريح صحيح، ما هو اتكلم بكلمة ايه، كلمة كفر، فكان اقول له انت كافر، نرجع بقى الكلام السابق وتحط تحت الخط، تمام؟ انت عارف ان انت بتسيب دي هتروح فين؟ لا انا ما، لا والله ابدا حد الله ما اقولها تاني، انا ما مات بيحصل تحصلش، عرض عليه فالتزم، لزمه، ما حطش اعتبار للكلام اللي انت بتقوله له، يبقى انا اتاكد فيه بايه؟ بالحكم، تمام؟ لكن عرض، لا نعم تفضل.
كان لازم القول على قول
كم كمل يا قبل كده وقال ظهور الكفر،
لا هذا الكفر الصريح اللي ظاهر واحد سب الدين ده كفر صريح، ولكن
لا
يبدا منه ليس الكفر ولكن يبدا،
لا اتفضل.
سواء كان عالما ام جاهلا ناجحا ام شر، يعني
مين
هذا كلام الكثير من كل شيء، انا قرأت هذا.
إذا لحظة، إذا الشيخ رحمه الله حفظه الله إذا قال هذا الكلام لعموم البلوى به صحيح، وأنت معلوم أن
كلام الكلام
معلش، بص يا أخي الكريم، كون أن أنا في فرق بين أن أنا أتكلم كلمة لعموم البلوى وانتشارها صحيح، يبقى في هذه الحالة لابد من الإيه؟ عدم. أنا بتكلم عن كلام طالب علم الآن صحيح؟ وفرق بين إنه شيء غير ظاهر، شيء غير ظاهر، رجل جهل لا يدري ما حوله ولا يعرف إنسان غير إنه مسلم وخلاص بالبساطة صحيح؟ معترف إن فيه صلاة وإن فيه زكاة وإن فيه كذا وكل شيء مسلم تمام؟ ولما بيوسف ممكن يصلي معاك قبل مزيد شهر يزكي كمان ما زكيش 10، وممكن كنتش من اعمال اهل الزكاة الى اخره، سبه سب الدين، اقول هذا اذا سب ومات يدفن في مقابر المسلمين ولا يقام عليه كذا ولا كذا ولا اخره، سب الدين فرجعته في سبه الدين وخطورة الامر الى اخره صحيح. ونرجع بقى الكلام النووي القاضي عياض اذا كان عالما عامدا جاحدا بما يقول تمام. من أهان المصحف وسبه عامدا عارفا بما يقول جاحدا. نرد الكلام زي ما حكمنا معه مش من فراغ، يعني كلام الإمام مش من فراغ. أما فتوى الشيخ حفظه الله إذا قال هذا الكلام كما نقل يبقى في هذه الحالة من باب عموم الإيه؟ باب اللي عمد دي البلوى، يعني أصبح دين دي العوبة في الشوارع وفي العمل وفي البيت وكله صح ولا لا، لابد من هذا الجاز. تمام؟ صحيح؟ لا ما زالت نكمل، نحن نكمل كده الأول ونخلي، لا نتحاور بعدين، هنكتبها أكتبها فرقا ونحاور بعدين. مسألة سبب نكمل الأول وبعدين كده لأنه ما جاش رصينها بقى في البداية. يا ابن الحلال بس يا أحمد الراحة الراحة نرجع تاني واحدة واحدة نكمل وبعدين نكمل نرجع لها مرة تانية إن شاء الله. قال والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله. إيه هو الكفر أصلا؟ هو الكفر أصلا؟ وكذا من كان لازم قوله الكفر الصريح. كمل السياق. من كان لازم قوله الكفر الصريح فعرض عليه فالتزم، فعرض عليه فالتزمه. أنت مصر أم ماذا؟ صحيح؟ أنت مصر أم ماذا؟ هنا خلاص أم ماذا دي هي الفيصل في القضية. أما من لم يلتزم وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. واضح الكلام؟ لا أنا أقرأه مرة ثانية. وخلاصة الاستقراء في هذه المسألة وما يتفرع عنها أن لازم أقوال المذاهب والعلماء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر اللازم للقائل، الحالة الأولى أن يذكر اللازم للقائل، لازم القول وما ترتب عليه لقائله ويلتزم به فهو يعد قولا له. واضح الكلام؟ هذا القول الأول أن يذكر اللازم للقائل، لازم قوله وما يترتب عليه يذكر ويذكر به ويلتزم به فهو يعد قولا له. إذا ذكر به والتزمه يعد قوله له حكمه. الثاني أن يذكر له اللازم ويمنع التلازم، ويمنع التلازم بينه وبين قوله. لا لا تأخذ بإيه؟ بهذا القول، هذا الكلام اللي قلته بخلاف ما أنا ألتزمه، فهذا ليس قولا له بل إن إضافته إليه كذب عليه. أن يكون اللازم مسكوتا عنه دي هتبقى يعني فيها تفرعات بعض الشيء، حتى الذي يقول أقوال يعني أقول لك مثلا هل لازم المذهب مذهب؟ لو أنت لك سؤال لازم المذهب مذهب؟ ها؟ أيوه هذا هو خلاصة الكلام، هذا هو خلاصة الكلام. الشافعي جزم أنه ليس بمذهب، وابن تيمية فصل فيه تفصيلا رائعا. تمام؟ فقال مذهب إذا التزم وإلا فلا. تمام؟ فقال هنا في المسألة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحالة ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع، أن يلتزم به أو يمنع التلازم على احتمالين. يحتمل لو ذكر به أو لو ذكر له هذا الكلام أن يلتزم به أو يمنع التلازم، إما أن يلتزم هذا الكلام ويعتبره أو لا يلتزم به ويفصل بينه وبين أصله. والاحتمال الثاني لو ذكر به فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، هذا القول الثاني. وبهذا يعلم ألا يصح أنه لا يصح التكفير بلازم المذهب بإطلاق، بإطلاق يعني على إطلاق الكلام، خاصة إذا كان من تلبس به ينفي ذلك اللازم وينكره، خاصة إذا كان من تلبس به ينفي ذلك اللازم وينكره. متى يلزمه ومتى ينكره؟ إذا ذكر به، إذا لم يذكر به أو كان يجهله أو يغفل عنه، أو كان يجهله أو يغفل عنه. واضح الكلام؟ او كان يجهله او يغفل عنه. هذه القضية مسألة التأويل وما فيها من تفرعات تترتب عليها مسألة في الرواية عن المبتدأ، وهذه اللي خاصها فيما يلي. اختلف العلماء في ذلك بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو مكفر ومنها ما لا يكفر. ولذا تراني بدأت بمسألة في التأويل لما يترتب عليها الفصل في هذه المسألة. البدعة المكفرة كمن أنكر شيئا معلوما بالضرورة من الجميع وقد اشتهر. ولما نقول أنكر يبقى أنكر عن إيه؟ عن تلازم. نرجع بقى للكلمة اللي سبقت من الكلام، عن تلازم، عن اعتقاد، عن معرفة، عن علم. تمام كده معايا؟ هيبقى في كلام معلوم بالضرورة، الشيء معروف عند كل الجميع ومشتهر، هل يعذر فيه خطأ أم لا يعذر؟ على اختلافات سبقت الإشارة إليها ويأتي فيها الكلام. وكمن دعم التحريف في القرآن، وكمن طعن في مشروعية السنة، وكمن سب الصحابة وكفرهم ولعنهم، ومستند أرباب هذه البدعة الإنكار الصريح، الإنكار الصريح أو الإنكار غير الصريح بتأويل فاسد لا يعتبر بدعة غير مكفرة أو مفسقة، مستندها التأويل الظاهر القريب السائر في أصله لكنه مرجوح، مستندها التأويل الظاهر القريب السائر في أصله لكنه مرجوح، وكان صاحبها ودقرينة تلازمية مهمة، وكان صاحبها صاحب هذه البدعة المفسقة وغير المكفرة معروفا بالتحرز من الكذب وموصوفا بالديانة والعبادة. واضح الكلام؟ فالاختلاف فيهم على ثلاثة أقوال، فهذه الأولى، الثانية هذه الأولى، المثال خاص إما إنكار صريح أو إنكار غير صريح بتلاعبات ذا التأويلات فاسدة غير معتبرة. تمام؟ على ما سبق ذكره بالتأويل. أما هذا الثاني الاختلاف فيه على ثلاثة أقوال. واحد، تقبل رواته مطلقا، ترد مطلقا، التفصيل على قولين. ديك اختصار الكلام. إن كان داعية إلى بدعته، إن كان داعية إلى بدعته أو كانت روايته تشيد بدعته فترد روايته. إن كان داعية إلى بدعته أو كانت روايته تشيد بدعته، شو بقى التلازم بين حاله وبين كلامه وبين دعوته، شو الكلام؟ نعم، عندئذ ترد رواياته ليس بحاجة إليه. إن كان غير داعية إلى بدعته أو كانت روايته لم تشيد بدعته، اللي رواه بعيد تماما عما هو فيه، تمام، فتقبل روايته. إذا كان غير داعية إلى بدعته، إذا كان غير داعية غير داعية إلى بدعته أو كانت روايته لم تشيد بدعته فتقبل روايته. وهنا مسألة فرعية تتعلق بما ذكر في هذا المحل. إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق، على ما لا تعلق له ببدعته أصلا، تعالى قولين، تعالى قولين. الأول، إن وافق غيره على روايته فلا يلتفت إليه، يعني روى الرواية وبقوا غير من طريق غيره، يبقى أنا مش بحاجة إليه، تمام كده معايا؟ اخذ الايه المحترمه. وهذا لا ايه ليه؟ قال اخماد لبدعته واصفاه لناره. وان انفرد رقم اثنين، وان انفرد بالروايه وهو موصوف بالصدق والديانه والعباده والتحرز من الكذب، وروايته التي انفرد بها غير متعلقه ببدعته، شاف الشروط، انفرد بالروايه وهو موصوف بالصدق والديانه والعبادة والتحرز من الكذب، وروايته التي انفرد بها غير متعلقة بإيه؟ ببدعته، فليس هناك مسوغ لرد روايته، بل نقدم مصلحة تحصيل الحديث ونشر السنة. ده المين اللي انفرد بالرواية هذه اللي هو صاحب الثانية الثانية إذا كان غير داعية لإيه؟ الى بدعته. اما الاولان الداعيه الى بدعته بالشرط الذي فيه اللي سبق. لكن اذا كان في روايته ما يتعلق ببدعته مع ما هو مشهور به، اذا كان في روايته ما يتعلق ببدعته مع ما هو مشهور به فتقدم مصلحه اصفاء، فايه مصلحه اصفاء البدعه بدعته عليها وإخماد هذه البدعة. تمام. ومن هنا يتراءى لنا ما عند البخاري ومسلم من رواية من وصف بالإيه بالبدعة. وده أذكر كنت في معرض القراء الماضي التقبت مع أخ من أخواننا الطلبة العلم السعوديين، وكان هنا في القاهرة بيدرس بيأخذ ماجستير في من له رواية في صحيحين ورمي بالبدعة. تمام. فكان في جانب من التفصيل على اساس كان الهدف منها طبعا نشوف ايه ما في البخاري ومسلم، لكن طبعا البخاري ومسلم ارفع مما يخرج لاي احد من اهل البدع المكثره الى هذا الحد. وهنا فائده مهمه من ذكرها الان لنرى. الامام الذهبي رحمه الله قال في ميزانه: الشيعي الغالي في زمن السلف، ركزوا هذا الكلام، الشيعي. أنا قلت هذا الكلام ليه؟ أنا عزوتك إلى جملة مصادر هنا الآن في نهاية الكلام لمن يريد الأمثلة والتفاصيل وأشياء هذا الكلام، لأنه طبعا المجال هو تأصيل وتقعيد. ضرب الأمثلة كما عزوتك إلى المصادر. تمام؟ إذا أردت أن ترجع إليها فقرأ، ولكن بتحفظات عليه في هذا الكلام المنتقد. تمام؟ في الحافظ ابن حجر تجد بقى ذكر الروافض والرد والمغالف الرد والشيعي، هيحصل ده عندك ايه؟ لا، ايه الشيعي الغالي وايه الشيعي الرافضي والرافضي الغالي والكلام ده. بدل هذا الكلام واعطيتك قرينه هنا الان، الحافظ الذهبي قال في ميزان الشيعي الغالي في زمان السلف، في زمان السلف من عند ابن الذهبي فما قبل، زاد سنه كام؟ 948. ابن حجر مات 852، وابن حجر له كلام ايضا في مقدمة الفتح في هذه السادة ايضا في تعريف الشيعي. لما تجي تقرأ الحافظ في التقريب ماذا يقول؟ يقول لك رمي بالتشيع او شيعي، يبقى تفهم هذه الكلمة على اصلها. لما يأتي يقول لك هذا رافضي خبيث، ترجع لمرويات تجد مريض طين، فلسنا بحاجة اليه. ماشي إخواني؟ هذه نقطة مهمة جدا حتى لا تأتي إلى اللبس، وبعض المزولين بدأوا التقرير تجد يخلص عليك بهذا الكلام. هنا الحافظ الذهبي قال الشيعي الغالي في زمان السلف، الغالي في زمان السلف، إيه هو؟ قال في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض بسببهم. مسألة طب الصحابة هذه والحكم فيها والقضاء فيها تأتي فيه كلام فرقة الشيعة إن شاء الله، يأتي فيها الكلام بنقلات أيضا عن سلفنا رحمهم الله. والغالي في زماننا وعرفنا، شو بقى إيه الكلام في عصر الذهب؟ أمال إحنا إيه بقى؟ يا ترى هل الذهبي وابن حجر كانوا على علم بأن الشيعة بيطعنوا في القرآن وإن القرآن فيه قرآن غير القرآن وبيطعنوا وبيسبوا في عائشة والأرض عائشة وبيأول القرآن بمزاجهم الخاص والقرآن ويحطوه في القرآن في المصحف يقرأ إلى الآن آيات من أنفسهم في رسالة اللي أخرجها الأخ صلاح جاب نموذج من هذا الكلام صحيح؟ حد قرأه ولا لا؟ قرأتوها؟ رسالة بسيطة جاب فيها نماذج بس للعقلاء تمام من يقرأ فيها ويعرف إيه الوضع تمام؟ تكفير الصحابة إلى هذا الحد إيش يكون حكمهم أصلا؟ تمام؟ قال والغالب في زماننا وهو توفي 3748 قال هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين فهو ضال مبتلم. طبعا هذه كلمة الحافظ الذهبي رحمه الله لكن نذكر بكلمة أبو زرع الرازي المشهور عنه فاعلم أنه زنديق والزنديق معروف يبطل الخلاف ما يظهر ويأتي فيها مزيد كلام إن شاء الله تعالى. ولذا كان الاتفاق بين أهل السنة والجماعة على أن الروافض أسلى الناس وأكثر الفرق والكذب شعارهم. وعزلت في مسألة التأويل والرواية عن المبتدع إلى الفتاوى الميتانية طبعا أنا خصصتها بالذكر هنا بهذه التفصيلات لأنها طبعا مقارنات الأطراف وتحتاج إلى تخصيص هذه المسألة وإلا طبعا أعزل إليها هكذا مطلقا في تحيير له تمام إلى هذه المصادر وهنا 5306 وحط يضيف إليها 5217 يعني أنت عندك 5306 و347 نفس المجلد قبل الصفحات دي 217 فيها مزيد أيضا بيان وأيضا من هذه السنة له بالرقم المذكور لأنه برضو عدد والاستقامة له موجودة في المجلد الفصل ابن حزم الشفاء لقضي عياض بداية مكتاب ابن رجب الأبصام الشاطبي هذه السنة ابن حجر فتح المغيث الصقاوي الحجة ابن حجر الأصفهاني أيضا فيصل التبرق الغزالي العواصم ابن الوزير وصل الحق له الميزان الذهبي وأيضا الآن أذكر اللي هو الفروق القرار وبالتحديد طبعا ده أيضا يعني حسب طبيعتي أنا المجلد رقم 4 صفحة 1277 أنا أذكرها كده يبقى بس هو أنا هديك بقى المسألة اللي هو الفرق 241 لأنها طبعا طبعاتها تختلف الفرق 241 طبيعتي أنا المجلد رقم 4 تمام يبقى الفروق القرار ده كلام فيه كلام جميل جدا مسألة ال البدعة المعصية المكفرة وغير المكفرة ومعلوم طبعا ان البدعة البدعة والمعصية من حيث الأصل هما ايه البدعة معصية ولكنها تفوق المعصية في الاسم والحكم يعني من حيث الأصل البدعة ايه معصية ولكنها تفوق المعصية في الاسم والحكم انتبه عشان حتى ما يختلفش عليك الكلام وقال المعصية منها المكفر وغير المكفر تمام ثم طرح بعد كده اتكلم بقى في الذين يرغبون في الاسماء والصفات وضرب امثله كثيره والسطر ده حوالي عن 6 صفحات تقريبا يبقى الفروق القرافي اللي هو الفرق 241 ده بالتحديد وعندنا بقى احطه بالمره 4 على 1277 طبعا نقف الى هنا لهذا الحد في مساله في نشط علم الكلام وطبعا هيبقى في كلام ثاني ان شاء الله غير هذه نشط علم الكلام بس اشاره بسيطه لنعرف منين هات هذا الكلام من عصر العباس وبعد كده الآن متورط في هذا الكلام الأسباب الداخلية والخارجية له مسألة بسيطة في العقل والأشياء هذه ممكن تكون صفحة واحدة إن شاء الله لكن مجلسنا بعد العيد ندخل إن شاء الله تعالى في الكتاب بعد قراءة هذه المسألة مسألة في نفسها تكون أتممت هذه المسألة في مطلع المجلس إن شاء الله القادم ثم ندخل على كل إن شاء الله في الكتاب.